بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في مجالس تفسير آيات سورة الحجرات، ونحن اليوم بإذن الله مع المجلس الخامس. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا. توقفنا عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الآية صدرها الله جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا، هذا يدل على أهميتها، وهي نداء للمؤمنين. وكما جاء عن ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك أو فأصغي لها سمعك، فإما خير تؤمر بها أو شر تنهى عنه. فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن احتمال، ليس بالأمر الجازم، ليس بالعلم اليقيني. وكثير من الظن للأسف يكون مبناه عن جهل، ومبناه على تقديرات غير صحيحة. ولذلك كان أمر حسن الظن مطلوب شرعا، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أهمية إحسان الظن في موطنه الصحيح. وسوء الظن هو عارض من العوارض إذا اتفق وجود ما يكون سببا في ذلك فلا حرج. أما الأصل فإن الإنسان لا يسيء الظن ويحتمل لأخيه. وقال أهل العلم: الظن ينقسم إلى قسمين: ظن خير بالإنسان، وهذا مطلوب ما دام الإنسان هو أهل لذلك. لا تأتي إلى إنسان تارك لحدود الله، معارض لشرع الله، وتقول احسن الظن به، أن هذا يقتضي منك عدم إحسان الظن. لكن إنسان لا تظهر منه إلا العدالة، لا تنقب عن قلوب الناس، لا تنقب عن مقاصدهم، ومن أظهر لك خيرا احكم عليه بالخير، من أظهر لك شرا احكم عليه بمقتضى ما أظهر لك، لا تتكلف. وبعض الناس يهيئ نفسه أن يكون محللا ومستنبطا لأفعال الناس، لا يكتفي بالظاهر. وهؤلاء ابتلوا ببليتين: البلية الأولى أنه أشغل نفسه بالناس عن إصلاح نفسه، فيتتبع فلان في كلامه، في تغريداته، في كتاباته، في صوته، في علاقاته، في هذا يضرك، يفسد عليك حسناتك ويفسد عليك الأجور التي تقوم بها، يفسد عليك تصورك للأمور. والبلاء الآخر هو السيئات التي تجنيها بسبب ذلك. ولذلك سوء الظن يجر بعض الناس إلى تتبع العورات. قد جاء في الحديث: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله، في جوف بيته. القسم الثاني هو الظن السيء. الظن السيء هذا لا يجوز لمن كان ظاهره العدالة، كما قال أهل العلم: فلا يحل أن يظن به السوء، إنما من قامت القرينة أو دل الحال على أنه كذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذه الآية
تبين أن من الظن ما ليس بإثم، وهو كما قلنا ما بني على قرائن وما بني على أدلة صحيحة. فقوله إن بعض الظن إثم أي سبب للإثم ويجرك إلى معاصي أخرى. سوء الظن يجرك إلى الغيبة، سوء الظن يجرك إلى النميمة، سوء الظن قد يجرك إلى البهتان إلى الكذب. إذن الإنسان لو اقتصر على إصلاح نفسه ولم ينشغل بالنظر في أحوال غيره إلا بما يقتضيه حاله، أن يكون عالما من علماء المسلمين، داعية يحذر الناس من الباطل ومن أهل الباطل، ينظر في كتابات أهل الباطل بما يقتضي التحذير منهم. أما أن ينشغل الإنسان بما لم يكلف به فهذا قد يكون علامة للخذلان عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم أتبع الله جل وعلا هذا بقوله ولا تجسسوا، ولا تجسسوا يعني لا يتتبع، لا يتصنت، لا يبحث عن عيوب غير. الإنسان لو انشغل بحاله وانشغل بإصلاح نفسه لما وجد وقتا لغيره، وهذا الأمر في الحقيقة أحيانا يدل على غفلة، لأن من تأمل في موضوع التجسس وما يكون فيه من بلاء وما يكون فيه من أضرار، يتتبع عورات الناس، يتجسس عليهم، يسعى في فضحهم، أما يخاف مما ورد في الحديث من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته؟ الواجب على المسلم أن يسعى في ستر أخيه ما دام أن هذا الأمر ليس متعدي وليس فيه ضرر على المجتمع. جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذن الله جل وعلا حذرنا هنا من التجسس، ولذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابي لا يخبرني أحد عن أحد، قال فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. والحديث فيه مقال عند بعض أهل العلم وهو جيد. إذن لا ينبغي للإنسان أن يسلك هذه المسالك التي تضعف دينه وتدل على سوء خلقه. ولا تجسسوا، ثم نهى الله جل وعلا عن أمر عظيم، قال ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة من الكبائر العظيمة، قد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره. فقال أهل العلم أن يتكلم العبد خلف إنسان مستور بكلام هو فيه، هو لم يكذب عليه هو فيه، لكن هذه غيبة، سواء كان هذا قالوا في لبسه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه أو في ولده أو في ثوبه أو في داره أو في غير ذلك. ولا تقتصر الغيبة على القول، قد تكون بالحركة، قد تكون بالإشارة، قد تكون بالكناية. فإذا هذا من الكبائر، أسباب الغيبة كثيرة. أحيانا تكون مجاملة الناس، تبغى تجامل الناس أو تضاحكهم أو تمازحهم فتغتاب فلان. أحيانا الحسد، أحيانا إرادة التنقص من الآخرين، هذا كله يدل على عدم مراقبة الله جل وعلا. ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة من كبائر الذنوب، لذلك جاء في الحديث كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الغيبة أمرها خطير، تهدم العلاقات وتخرب الصلات وتحدث من الإفساد في المجتمع وتدل على ضعف صاحبها وعلى قلة يقينه وإيمانه، وهي سبب لسخط الله جل وعلا ولإحباط العمل ولإعطاء المغتاب الحسنات. أو الذي وقعت عليه الغيبة، أنت تعطيه حسناتك، فالمغتاب يعطي لمن اغتابه الحسنات كما جاء في الحديث. إذن خطرها عظيم. في هذه الآية الله جل وعلا يحذرنا، ووردت آيات أخرى تدل على خطر ما ينطق به اللسان. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذه من الغيبة، الجهر بالسوء من القول أيضا يدخل فيه الغيبة. وهكذا في آيات كثيرة وفي الأحاديث، وقد جاء في الحديث الذي جود إسناده بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فارتفعت ريح منتنة، قال أتدرون ما هذه الريح؟ قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. بل من أسباب عذاب القبر الغيبة كما جاء في الحديث، من النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يجتنب هذه المعاصي، وأن يجنب نفسه ما يكون سببا لذهاب حسناته ولإيقاع الشرور في المجتمع. فلا بد من الحرص على حفظ اللسان، ولا تجوز الغيبة إلا في مواطن ذكرها أهل العلم، ممن ذكرها العلامة النووي رحمه الله، وذكر لها ستة أسباب. قال المتظلم، يعني الذي يتظلم إلى السلطان فيقول فلان فعل وفلان فعل، هذا لا حرج عليه، أو الذي يستعين على تغيير المنكر فيقول لفلان فلان يعمل كذا وكذا أريدك أن تغير هذا المنكر، ويكون هذا التغيير طبعا فيما هو من خصائص ولي الأمر أو من أنابهم ولي الأمر في ذلك. الاستفتاء الذي يأتي إلى المفتي ويقول أبي ظلمني أو أخي ظلمني وفعل كذا وكذا، هذا أيضا ليس من الغيبة. تحذير المسلمين من الشر، وهذا في أهل البدع، في جرح المجروحين، في الرواة وفي الشهود، كذلك ما يكون في باب المشاورة في مصاهرة إنسان، تأتي إليه وتقول فلان تقدم لابنتي ما حاله، فتقول لو والله هذا كذا وكذا، هذه ليست من الغيبة. لذلك قيل والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. لكن الأصل عدم الغيبة. ثم يقول ربنا جل وعلا: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا تشبيه بليغ، يحب الإنسان أن يأكل لحم أخيه وهو ميت، وهذا لا يقبل به عاقل. هذا حال الغيبة. إذن الغيبة هي إثم، وهي صورة في أبشع صور التعامل مع الإنسان، وهو الأكل من لحمه وهو ميت، وهي محبطة للحسنات، وهي مفسدة للصلات، وهي سبب لسخط الرب تبارك وتعالى، وسبب لأخذ الحسنات من المغتاب، وسبب لترديه والعياذ بالله في نار جهنم. فمفاسدها في الدنيا وفي الآخرة، ومفاسدها على صاحبها وعلى المجتمع وعلى من حوله، ويكفي بذلك إثما، ويكفي بذلك فسادا، ويكفي بذلك تصورا لخطرها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اتقوا الله جل وعلا، اتركوا هذه المعصية، اجتنبوا هذا الزلل، ابتعدوا عن هذه الخطيئة، فإن فعلتم ذلك فإن الله تواب رحيم، يتوب على عباده ويرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم. ثم يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الخطاب هنا اختلف عن الخطاب السابق، هنا الخطاب يا أيها الناس. الخطاب في هذه الآية موجه لكل إنسان. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن التفاخر بالأنساب يقع من الناس جميعا، فالله جل وعلا قال يا أيها الناس، الخطاب هنا للمؤمن وللكافر وللبر وللفاجر. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الذكر هو آدم والأنثى هي حواء، وقيل الذكر جنس الأب وجنس الأم، فيأتي الولد من ذلك، وهذا لم يستثن الله تبارك وتعالى منه إلا من استثناه كآدم وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، أي تختلفون في لهجاتكم وفي ألوانكم وفي بلدانكم وفي لغاتكم وقبائل. القبائل قال أهل العلم وما دون الشعوب، الشعب أكبر، والقبائل مجموع القبائل يتكون الشعب، ثم بعد ذلك العشائر، وبعد ذلك الفخوذ ونحو ذلك من التقاسيم. إذن الله جل وعلا قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل. هل الحكمة من ذلك أن يتفاخر بعضهم على بعض؟ لا، ليس ذلك، إن الله عز وجل خلقهم من أب وأم واحد، وإنما ذكر الله جل وعلا السبب فقال: لتعارفوا، ليس لتتفاخروا بأحسابكم وأنسابكم. ثم أكد الله جل وعلا هذا فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم في التقوى، والتقوى فعل الطاعات على علم وبصيرة، واجتناب المعاصي على علم وبصيرة، هذه هي التقوى. الخوف من الله جل وعلا والتعبد له، وبهذا يتميز الإنسان، يتميز العبد. بعض الناس يقال له اتق الله، ولا يعتبر لهذه الكلمة معناها وما تضمنته. هذه كلمة عظيمة، اتق الله اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تعبد لله تبارك وتعالى بعلم وبصيرة. ولذلك جاء ذكرها كثيرا في القرآن في آيات كثيرة، وهي من الأمور المطلوبة، بل إنها من الأمور المتحققة بفعل العبادة، كما قال الله جل وعلا في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أدوا الصيام يكون سبيلا للتقوى، وهكذا الصلاة، وهكذا الحج، وهكذا الزكاة، وهكذا بر الوالدين. فكلما ازداد الإنسان من الطاعات وكانت وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما حقق التقوى. وكلما ابتعد عن الطاعات أو فعل من المعاصي، كلما ابتعد عن تحقق التقوى. فالله جل وعلا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، منزلة عند الله وأجرا وخيرا أتقاكم، الذي يحقق التقوى. فعندما تتفكر في هذه الكلمة فلا بد أن تعلم أنها ليست مجرد لفظ، بل هي عمل، وهي شغل يشغل الإنسان به نفسه في فعل الطاعات وفي اجتناب المعاصي. وإلا فإن الاقتصار على اللفظ دون العمل هذا ليس بوارد في الشريعة، بل الوارد أن الإنسان يحرص على أن يوافق العمل القول، ويجتهد في أن يحقق ما هو مأمور منه. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وحق التقات أن الإنسان يتعبد لله بعلم وبصيرة، وأن يراقب الله في قوله وعمله وفي نيته. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على أمر التقوى، ونصح أصحابه بذلك، قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. هذا حديث عظيم، تقوى الله رأس كل شيء. وهكذا الوارد في أحاديث كثيرة، وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه المسألة. لما سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما التقوى؟ قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ يعني سرت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وجاء عن مالك بن أنس قال: بلغني أن رجلا من بعض الفقهاء كتب إلى ابن الزبير يقول: ألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم: من رضي بالقضاء، وصبر على البلاء، وشكر على النعماء، وصدق في اللسان، ووفى بالوعد والعهد، وتلا لأحكام القرآن. قال: يعني هذه صفات أهل التقوى، صفات أهل التقوى. فيعرفها الإنسان من نفسه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. التقوى أمرها عظيم، ولذلك كانت منزلة الناس بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وربنا جل وعلا ذكر لهم الأمن وعدم الحزن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله: إن الله عليم خبير، يعني عليم بحال العباد، خبير بالمتقي من غير المتقي. ولفظ الخبير يدل على معرفته ببواطن الأمور، فبعض الأسماء الحسنى تتقارب في المعاني: العليم، الخبير، اللطيف. فالخبير هنا بمعنى العليم ببواطن الأمور. إذن هذه الآيات التي كانت معنا فيها التحذير من الظن، سوء الظن لغير مقتضى، وفيها بيان حرمة الغيبة ووصف لها، وفيها الخطاب للناس جميعا بأن الله جل وعلا خلقهم من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل، والمقصود من ذلك التعارف، وبين أن منزلة الإنسان بتقواه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نقف على هذا إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والنفع والرشاد، ولنا لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.